Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء اللي بيوافق يوم 2 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل الشيخ إسحاق آدم الدوري، خنقم في كبكابية، واغتصاب مرة وإصابة 3 أنفار بجروح في تابت على يد عناصر من الميليشيات الحكومية. طلاب المؤتمر الوطني بيختطفوا 2 من الطلاب في جامعة الخرطوم وبيقوموا بضربهم وتعذيب. واعتصام اللاجئين السودانيين في الأردن بيدخل أسبوعه الثالث. حزب المؤتمر الشعبي بيرفض تنفيذ أحكام الإعدام في أسرى حركة تحرير السودان قيادة مناوي باعتباره مخالفة للإسلام، وبيكشف عن مبادرة لإطلاق سراح كل الأسرى. نائب في البرلمان بيكشف عن مجاعة في العديد من مناطق شمال دارفور، ودراسة بتكشف عن اعتماد أكثر من 50% من الأسر في ولايات البحر الأحمر وكسلة والقضارف على بيع المحاصيل الزراعية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل الشيخ إسحاق آدم الدوري خنقاً داخل بيته في قرية مرقوبة شمال غرب مدينة كبكابية بشمال دارفور مساء الاثنين من طرف مجهولين. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنهم لقوا الشيخ إسحاق ميت داخل بيته في مرقوبة وآثار الدم على أنفه وفمه، ووضح بأنهم نقلوا الجثة صباح أمس الثلاثاء لمستشفى كبكابية للتشريح. وأضاف لراديو دبنجا من كبكابية:
أمس الاثنين بالشيخ مجهولين قتلوا النازي إسحاق الدوري، وهو نازي في حي الإمرية غرب، قتلوه في منطقة مرقوبة كان في مزرعته، قتلوه في داخل جثية كان أبوها كانت، وبعد ما لقينا يولي رفعنا الجثة اليوم ناو لسه ما خسرناه. الآن في مشرع الحشد كبكابية يوميا تحصل حوادث كثير، قتل وضرب ونحب، ولازم يلينا دايرين أمن من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وفي منطقة دوا جنوب تابت هاجموا 2 من عناصر الميليشيات الحكومية ظهر أمس الثلاثاء مرة كان بتجمع القش، وقاموا واغتصبوها بالدور تحت تهديد السلاح. وقال واحد من أقارب المغتصبة بأنهم نقلوا المغتصبة وهي في حالة صعبة لمستشفى تابت، وفتحوا بلاغ بالحادث عند شرطة تابت. أصيبوا 3 أنفار بجروح خطيرة في مدينة تابت مساء يوم الاثنين بسبب إطلاق نيران تقيلة في الهواء من قبل ميليشيات الأبالة. وقال شهود لراديو دبنجا بأن مجموعة من ميليشيات الأبالة اللي كانوا راكبين جمال وخيل دخلوا تابت في الساعة 10 من مساء يوم الاثنين وأطلقوا نيران تقيلة في الهواء أدت لإصابة كل من أحمد آدم وصلاح الدين أحمد شوغار وآدم يعقوب. وقال الشاهد بأن الهجوم جاء على خلفية تصدي ومنع الجيش لدخول إبل ومواشي الرعاة على مزارع المواطنين. وفي حادث ثاني أطلقت ميليشيات حكومية النار على عربية تجارية كانت في طريقها من شنقلطوبايا لتابت أدت لإصابة آدم محمد التوم بجروح خطيرة، وواصل السواق في سواقته وما توقف حتى وصل تابت على الرغم من إطلاق النيران التقيلة من طرف الميليشيات. يختطفوا طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بالأجهزة الأمنية يوم الأحد 2 من الطلاب في كلية التربية بجامعة الخرطوم، وساقوهم لوحدة من مغرات طلاب المؤتمر الوطني وقاموا وضربوهم وعذبوهم قبل ما يطلقوا سراحهم فيما بعد في وقت متأخر من ليلة الأحد. وكشف واحد من طلاب كلية التربية لراديو دبنجا عن مهاجمة طلاب المؤتمر الوطني لركن نغاش نظموا تجمع طلاب الجبهة الشعبية المتحدة في الجامعة يوم الأحد عن أزمة السكن وعدم صيانة داخلية الطالبات وإقفال البوابة الغربية لداخليات الطالبات من دون أسباب أو توضيح لأي سبب، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية وملوتوفات على الطلاب، واختطفوا 2 من الطلاب وضربوهم وعذبوهم. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الخرطوم:
تم الانتقال من برق طلاب الجبهة الشعبية المجتهدة UBF من قبل ميليشيات المؤتمر الوطني المتمثلة في حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين وجهاز الأمن. تم مداهمة هذا المنبر السلمي الذي كان يتحدث عن الراهن السياسي، ووصل الإمارات متقدمة جدا حتى أطلق العيار النقي من داخل جامعة الخرطوم كلية التربية، وهذا يخرق كل المواثيق أو التساثير واللوائح بتاع الجامعة السودانية. هناك طالبان تم إدخالهم وتم نخسرهم، ولكن تم تعذيبهم في داخل بيوت الأشباح اللي يتبع لطلاب حركة الإسلاميين الوطنيين. طيب في مخاطبة جماهيرية، هنا مسألة الداخليات ومسألة الراهن الصبابي والكوفي وغيرها من الممارسات التي مارسوها طلاب حركة الإسلاميين الوطنيين في الأيام. أبواله كان في اتصال من الطلاب في تردي الخدمات داخل الجامعة.
وفي جامعة الإمام المهدي بالجزيرة أبا، وقفت إدارة الجامعة الدراسة في كلية الآداب من دون إصدار إعلان. وقال طالب لراديو دبنجا بأنهم ظلوا بترددوا على الجامعة من يومين من دون دراسة، وكشف عن عدم دخول الأساتذة لغاعات المحاضرات بالرغم من وجودهم في مكاتب، ووضح بأن إدارة الجامعة ما حددت الأسباب. وكانوا عشرات الطلاب أصيبوا يوم الأحد بعد ما تم الاعتداء عليهم من طرف طلاب المؤتمر الوطني في ركن نغاش، إضافة لاعتقال عدد من الطلاب. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الجزيرة أبا:
الجامعة يعني لسه ما قفلوا مرة، كان عمل عداد طلاب لا بتاع مؤتمر وطني بالتحديد. بعد العداد ده يعني إنه كان عمل مشان الكلية وما أدونا مدارات، وقالنا مشان الكلية ما أدونا مدارات، دقادر أبجي وما بدونا مدارات، وطبعا ما أدونا نتيجة نهائية إنه هلين جامعة مفقود ولا ما مفقود. كلام ده طبعا عندنا أصلا مشان الكلية وما تلونا أي إعلان، يعني ما مر باحتمال قفلوا يعني عجر كير مؤتمر لسه أصلا ما تلو إعلان، ما في أصلا ما في الدراسة النهائية كده يعني دقادر ده بوجي بس ما بدونا مبادرات، بس بوجي الكلية بقعد في المكاتب. لا قالوا قال ما زي تعرف يدق ويرة قوية ولا ما يمشي منه في المكتبة تلو إعلان، قال لي قال ما زي نشاط سياسي يشتغل ولا ما زي تعرف يمشي يتلم مع بعض ولا يتجمع مع بعض.
وفي جامعة أم درمان الأهلية اتجمعوا عدد من الطلاب يوم الاثنين قدام مكتب مدير الجامعة تضامنا مع ضرب العمال والحرس الجامعي المحتجين على عدم صرف استحقاقاتهم المالية، وطالبوا بإغالة المدير والمدير المالي. دخل اعتصام اللاجئين السودانيين قدام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان أسبوع الثالث، وطالبوا بالحماية والسكن والعلاج وإعادة التوطين. وكشف اللاجئ آدم موسى لراديو دبنجا بأن اللاجئين السودانيين في الأردن واللي بتجاوز عددهم 3000 لاجئ بيعيشوا في وضع أقل ما بيوصف بأنه مأساوي وكارثي، حيث أنهم بيعيشوا في العراء تحت البرد القارص والأمطار بعد ما تم طردهم من البيوت اللي كانوا بيستأجروها لعدم سداد الإيجارات. ووضح بأن المفوضية ما بتلتزم تجاههم بأبسط الحقوق الأساسية اللي بتتمثل في السكن والحصص الغذائية والعلاج. وقال موسى بأن المفوضية بتقوم بتحويلهم لمستشفيات معينة للعلاج، إلا أن المستشفيات بتتجاهلهم وما بتعالجهم. وكشف عن تسبب البرد الشديد والمطر التقيلة في إصابة عدد من اللاجئين بالأمراض الخطيرة. ووضح آدم موسى لراديو دبنجا من عمان:
طبعا عددنا زادت اليوم، امبارح كانت تقريبا 750، اليوم زادت ل 800 وانت ماشي. احنا في الاردن في منطقه اسمه خالده، فاحنا عملنا مخيم لنفوسنا، ما في حدا بيجي بدينا قيم، احنا بنمشي ندبر قيم وكراتين نتقطع به وامطار غزيله، يعني من امبارح بالليل للحظه حتى انا بحكي معك مطر حتى كعبه، واودانا ما عساوي جدا جدا. هسه شباب بمشوا في الزباله بس باخذ كراتين وباقي حاجات الناس جدهم، حتى الاكل زاد بناكل من الزباله، ما فيش اكل يعني اي حاجه انقطع لنا، حتى بعد المحلات لو نمشي عشان يدور اي حاجه ما في، هذا بدينا شيء. هسه اليوم 3 وقوا مننا، طبعا البرد كثير، السودانيين ما بيتحملوا برد، 3 وقوا مننا. هسه حاليا قبل شويه جاء اصابه رفعهم فوداهم المستشفى، ما عارفين وديهم، ما حكوا لنا، سالنا منهم ما فيش، حتى الحكومه بس شرطه بجي بشوفنا وبمشي، وفي عرب بتاعت الشرطه واقف ومفوضيه نفسه بقول اذا هذا جاء عشان ما نعرف صحفيين وغش علينا، وانا كل الجهات داري سايدنا بمنام.
ومن جهة تانية قال اللاجئ آدم موسى بأن اللاجئين السودانيين بيتعرضوا للاعتقال بواسطة السلطات الأردنية من دون ما يجدوا العون القانوني المناسب من المفوضية، ووضح بأنهم بيتعرضوا لانتهاكات وإساءات عنصرية من طرف بعض المواطنين من دون ما يلقوا الحماية الكافية، وكشف عن مقتل لاجي بواسطة مجهولين قبل شهور وتعليقه على عمود كهرباء من دون ما تقوم السلطات بملاحقة الجناة. ووجه موسى عبر راديو دبنجا ندى للمفوضية والحكومة الأردنية بتوفير الحماية والسكن والحصص الغذائية والعلاج للاجئين السودانيين إلى جانب تحريك ملفات إعادة التوطين. وأضاف آدم موسى لراديو دبنجا من عمان:
مطالبنا أول حاجة دايرين إنه يعملون حماية، لأن ما عندنا حماية كافية. قبل 4 أشهر كان واحد سوداني قتلوه معلقين على العمود تبع الكهرباء، واحد سوداني قتلوه من اللاجئين، ما في حدا وما في جهة حكى عنه. بدافع ذلك يعني إحنا بنعترض الألفاظ العنصرية في الطريق، أنت بكون ماشي يقول لك حمراء يجدوك بحجر، يعني بيسعوا عليك وبيضحكوا فيك، يعني إحنا معانين معاناة نفسية، يعني ما بقدر نقول إنه إحنا مرتاحين في الأردن. فعن إحنا مطالبنا إنه على الأقل المفوضية يعجر لنا بيوت ويدينا مستحقات مثلا، يعمل لنا حيطة غذائية، وإذا في توطين كمان يحرك ملفنا ويمشي للدول. إذا في توطين يوطننا نتحرك للدول، الدولة الساسة على الأقل واحد يقدر يساعد نفسه ويقدر يلقى حياة أفضل. يعني
أعلن النائب البرلماني آدم كنا أزرق بأنه العديد من مناطق شمال دارفور بتعاني من المجاعة، وبالأخص محلية المالحة، وده نتيجة لنقص الأمطار في موسم الخريف الماضي، وطالب السلطات بالتدخل فورا لإغاثة الجوعة. وقال أمام البرلمان أمس الثلاثاء بأنه زار محلية المالحة ولقاها بتعاني من فجوة غذائية وبيعيش مواطنينها في مجاعة، وطالب كنا وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بإغاثة المنطقة فورا، لكن الوزيرة ردت بأن وزارتها غير مسؤولة عن الفجوات الغذائية. وكشف كنا بأنه رفع مذكرة لمفوض العون الإنساني أمس الثلاثاء شرح فيها الأوضاع بالمنطقة. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بأنه حزبه بيرفض بشكل قاطع تنفيذ أحكام الإعدام في مواجهة أسرى حركة تحرير السودان قيادة مناوي، واللي قال بأنها واحدة من الحركات المهمة في الساحة. ووضح عمر بأنه الإسلام أعطى مأمن وخصوصية للأسرة، وأضاف وهو بيقول لراديو دبنجا: نحن بنتمنى أنه ما تنفذ الأحكام الصادرة في حقهم، لأنه المناخ السياسي بيقتضي أنه ما تنفذ الأحكام. ووضح بأنه إطلاق سراح المحكومين بيساهم في إقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني. وكشف كمال عمر عن مبادرة بتقودها قيادات حزبه للتوسط لإطلاق سراح كل الأسرى. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا من الخرطوم:
أنا أحيي حقيقة كل المستمعين في راديو دبنجا، راديو الهامش، راديو أهل السودان، راديو الديمقراطية وراديو الحرية. أولا نحن في المؤتمر الشعبي بنفتكر أن الأحكام التي صدرت في مواجهة منسوبي حركة تحرير دارفور، أحكام بالإعدام في مواجهة الأسرى، نحن ضد هذه الأحكام. نفتكر أن هذه الأحكام لا تتناسب ولا تليق بأسرى. الأسرى زي ربنا سبحانه وتعالى كلمنا كده في القرآن أنهم عندهم خصوصية، عندهم مأمن يفترض أنها توفر لهم الدولة. نحن ضد هذا الحكم، وبالتالي حنظل نناضل ونجاهد من أجل إلغاء هذه الأحكام، لأنه نفتكر أن هذه الأحكام يعني عندها تأثير سالب على الواقع السياسي. إذا أنا الآن بتكلم عن حل قضية إقليم دارفور، هي قضية مربوطة بكيف يحكم السودان، هي قضية محورية بقضية السلطة في السودان منذ الاستقلال. لا يمكن نسمح أن إحنا بإعدام هؤلاء الأسرى، وده مربوط كذلك بأسرى حركة العدل والمساواة الآن موجودين في السجون، كذلك قطاع الشمال عنده عدد من المحكومين الآن موجودين في السجون. هذه القضية نحن نفتكر أنها هي قضية مهم أن النظام يتخذ قرار بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. وتحدثت مع عدد كبير من قادة الحركات المسلحة، وديل بيجمعنا بيهم وطن، ونحن ما بنقدر نخونهم نقول خونة. نفتكر أننا بيجمعنا وطن، والوطن أكبر من أي أيديولوجيا. لذلك حنبلغ الحكومة بطريقة رسمية موقفنا الرافض، وحنطالب بشدة بإطلاق سراحهم بشكل أساسي.
ومن جهة تانية أعلن كمال عمر تضامن حزبه الكامل مع مطالب طلاب دارفور، ووضح بأن مطالبهم مشروعة اكتسبوها من اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة ولا بد من تنفيذها. وقال بأن حزبه حيجلس مع المؤتمر الوطني والسلطة الإقليمية لمعالجة قضية طلاب دارفور. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا من الخرطوم:
طلاب طلاب دارفور عندهم مستحقات سياسية ودستورية وقانونية. هذه المستحقات في أنهم يعاملوا معاملة تقتضي بالظروف المفروضة على الإقليم. هذا إقليم يعني الاضطراب جعل من أهله نازحين وجعل من أهله لاجئين وجعل من أهله هائمين على وجوههم. ما معقول هؤلاء الطلبة شريحة مهمة عندها تأثيرها السياسي في مستقبل البلد تعامل بهذه الطريقة التي يعامل بها الآن. نحن في المؤتمر الشعبي بنعلن تضامننا الكامل لطلبة دارفور. نحن مع طلبة دارفور في مطالبهم المشروعة في أنهم ينالوا ميزة أساسية أكسبتهم اتفاقية أبوجا. نحن كسودانيين يجب أن نتعامل مع هؤلاء الطلاب بظروفنا اللي بنعرفها وبين كل الطلاب المناطق المأزومة بشكل يوفر لهم حقوق كاملة. ولذلك مع مطالبهم وحنقعد مع السلطة الإقليمية وبدينا اتصالات بالمؤتمر الوطني بشكل أساسي. حندفع وحنتضامن وحنسير هذه القضايا بشكل أساسي حتى نوفر لهؤلاء الطلاب حقهم المشروع في أنهم ينالوا ميزتهم الأساسية. الحاجة الأساسية بالنسبة لطلبة دارفور أنا بفتكر أن الواجب الأخلاقي والديني بيفرض على الحكومة وبيفرض علينا كقوة سياسية أن نقف مع هؤلاء الطلاب ونوفر لهم حقيقة ما هو مطلوب. طلبة دارفور يجب أن تنعم بالاستقرار. هذه الداخليات يجب أن يصرف عليها بشكل عادل. صندوق دعم الطلاب يجب أن يطلع بدوره كامل تجاه هذه الفئة المهمة. ولذلك نحن نتكلم عن جهوية ولا نتكلم عن سوريا لكن هذا الإقليم بدوره التاريخي المتقدم جدا في قضايا السودان يستحق طلبة دارفور وقف كل الشعب السوداني معه.
وفي موضوع ذات صلة بيدشن الحزب الشيوعي السوداني اليوم الأربعاء أسبوع دارفور بداره في الخرطوم وحيطلع كتاب بهذا الشأن. وقال محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي بأن الغرض من أسبوع دارفور هو تسليط الضوء الكثيف على قضية دارفور بعد السنين الطويلة من المعاناة والعمل على إيجاد حل حقيقي لأزمة دارفور. وقال لراديو دبنجا بأن قضية دارفور مرتبطة بقضية السودان بشكل عام ووضح بأن الحملة حتنتظم مدن السودان للاستماع للدارفوريين وقضاياهم وآراهم في كيفية حل الأزمة في دارفور. وأضاف محمد مختار الخطيب لراديو دبنجا من الخرطوم
أولا سيتم تدشين أسبوع دارفور غدا في دار الحزب الشيوعي السوداني الساعة 12 والدعوة مقدمة لعدد من المهتمين بقضايا السودان وكذلك عدد من أهل دارفور البارزين والنشطاء في العمل السياسي والعمل الاجتماعي وكذلك الدعوة مقدمة إلى عدد من الصحفيين والكتاب ورجالات البحث بالبسات الدولية. الغرض هو إلقاء ضوء كثيف على قضية دارفور خاصة بعد هذه السنين الطويلة من الضرورة في أن نصل أو أن نتهم أو حل حقيقي لأزمة وقضية دارفور. قضية دارفور أساسا هي قضية مرتبطة بقضية السودان بشكل عام. نعمل على هذا التدشين. سيتحرك المعرض وكذلك الأسبوع إلى مدن العاصمة.
وفي نفس الموضوع قال محمد مختار الخطيب بأن الحملة حتنتقل لمناطق المشاريع الزراعية اللي بيشكلوا غالبية العمال فيها من دارفور لمخاطبتهم والاستماع لهم. وأكد الخطيب بأن أهل دارفور مهمشين في دارفور وفي مناطق الانتاج وبيعيشوا في الكنابي في المشاريع الزراعية بالرغم من أنهم عصب الانتاج في المناطق الزراعية. وقال بأن الدعوة موجهة للصحفيين والكتاب والدبلوماسيين والسياسيين والمهتمين بقضية دارفور. وأضاف محمد مختار لراديو دبنجا من الخرطوم
سنخاطب ونستمع إلى الدارفوريين الذين يسكنون في أطراف والمدن نستمع إلى قضاياهم نستمع إلى آرائهم في كيفية حل قضايا دارفور ثم ينتقل المعرض بذلك إلى المناطق الزراعية حيث يوجد الدارفوريين بكثافة هم يعملون في مجال الإنتاج الزراعي وخاصة العمال الزراعيين. فنستمع أيضا إلى إعلانهم ونخاطبهم ونستمع إلى قضاياهم. والغريب في أنه أهل دارفور حتى هنا في مناطق الإنتاج يسكنون في كنابي لا تتمتع حتى في ضروريات الخدمات الضرورية مما يعني تهميشا في دارفور وكذلك في مناطق الإنتاج رغم أنهم عصب الإنتاج الزراعي في هذه المشاريع الزراعية.
جددوا نواب في البرلمان هجوم على وزارة الإعلام واتهموها بالتقصير في الرد على الاتهامات اللي بتوجه للسودان يوميا والفشل في تغطية ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إذاعيا وترك المجال لراديو دبنجا. وقال النائب رجب محمد رجب الإعلام الخارجي بيواجهنا يوميا وبيبيدنا إبادة جماعية في الوقت اللي قال النائب نور دالي بأن الحركة الشعبية قدرت أن تستقطب أعداد كبيرة من أبناء النيل الأزرق بسبب راديو دبنجا. ومن جانبه أغر وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بوجود فجوات إذاعية وتلفزيونية، وكشف عن 20 إذاعة FM جديدة حتوجه برامجها لولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان باللغة العربية واللهجات المحلية. وفي نفس الاتجاه قال واحد من المواطنين بأن إذاعة دبنجا بتمثل مرجعية لكل السودانيين وبالأخص الضعفاء والمهمشين اللي بيفتشوا عن الحقيقة والإعلام الصادق اللي بيعبر عن قضاياهم ومشاكلهم في ظل فقدان الإعلام الحكومي للمصداقية والمهنية. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
طلعنا وزير الإعلام السوداني في يعني هجوم على راديو دبنجا، وده مؤشر لنجاح الراديو في إنه يعني قاعد يتناول قضايا الشعب السوداني والقضايا اللي بتهم السودانيين عموما. ولأنه أساسا القنوات السودانية التلفزيون القومي والإذاعات السودانية هي ما إذاعات قومية وما عندها أي مصداقية، وهي بتمثل الاتجاه الحكومي في طمس الحقائق وتزييفه. فكانت دبنجا هي الإذاعة الأكثر شعبية والأكثر يعني متابعة من قبل السودانيين، وهي الأكثر تعبيرا عن قضاياهم، وبالتالي طبيعي جدا إنه يهاجموا دبنجا. وقبل كده يعني عملوا ورشة تقييمية وجدوا إنه
كشفت دراسة عملتها منظمة الفاو بأنه بيع المحاصيل الزراعية بيشكل المصدر الرئيسي لأكثر من 50% من الأسر في ولايات البحر الأحمر وكسلة والقضارف، لكن في ولاية النيل الأزرق ما بتكفي احتياجات 95% من الأسر. وقالت المنظمة في بيان لها بأن المرأة بتلعب دور حاسم في تحسين الأمن الغذائي للأسر في كل الولايات اللي غطتها الدراسة، وأن الأسماك بتساهم لحد كبير في الأمن الغذائي للأسر في ولاية البحر الأحمر، ووسط الدراسة بإصلاح سياسات الأراضي. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية تغريم شركة باراكودا بحوالي 1.5 مليون دولار لبيع منتجات مراقبة وحجب الإنترنت للسودان وسوريا وإيران. الخبر الأخير في النشرة: فاز منتخب السودان لكرة القدم على منتخب جنوب السودان بركلات الترجيح أمس في أثيوبيا في الدور ربع النهائي لبطولة سيكافا، وداء بعد ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وبعد نهاية المباراة اتعانقوا لاعبي المنتخبين وهنأوا لاعبي منتخب جنوب السودان نظرائهم السودانيين على تحقيق الفوز. وقال نائب رئيس البعثة لمنتخب جنوب السودان بأن فريقه أظهر الكثير من المواهب وأنه لهم مستقبل، ووضح بأن بطولة سيكافا بتجلب الوحدة والانسجام والتكامل بين دول سيكافا، وبالنتيجة دي بتقدم منتخب السودان للدور نصف النهائي وحيواجه الفائز من مباراة كينيا ورواندا. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره
سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
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 أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله آدم إدريس، وهو واحد من اللاجئين السودانيين في الأردن من داخل ساحة الاعتصام أمام مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان، وحيكلمنا عن أسباب الاعتصام الدخل الأسبوع الثالث ومطالب المعتصمين ومجمل أوضاع اللاجئين السودانيين في الأردن. وحنشوفه يقول لنا شنو.
فبدي احكي لك انه احنا طبعا عددنا زادت اليوم. امبارح كانت تقريبا 750، اليوم زادت ل 800 وانت ماشي. احنا في الاردن في منطقه اسمه خالده، فاحنا عملنا مخيم لنفوسنا، ما في حدا بيجي بدينا قيم. احنا بنمشي ندبر قيم وكراتين تقطع به وامتار غزيله، يعني من امبارح بالليل لحظه حتى انا بحكي معك مطر حتى كعبه، واوضاعنا ما عساوي جدا جدا، ما عندنا ما نقدر اسوي لهم اوضاع بتاعتنا. لا في منظمه جاي خاشيه، لا في سلطات اردنيه جاي خاشيه، ما فيش اي حدا جاي خاشيه انه يقول لنا انصبوا خيمه دا خش فوق. حتى المفوضيه نفسه عنده خيم حقه، ممكن يقول لنا يفضل لنا نخش، ما بخلينا نخش. فودينا حاسس صعب جدا جدا، احنا مش عارفين. فعلينا بنناشد اي جهه انه داري يساعدنا، احنا جاهزين. حتى لو منظمات، لو يعني منظمات المدنيه في الاردن ولا في حول المستوى العالم، لو في اي منظمه داري يساعدنا، والله علينا حاسس محتاجين يعني هذا كثير. حاسس شباب بمشي في الزباله بس باخذ كراتين وباقي حاجات الناس جدهم، حتى الاكل زاد بناكله من الزباله، ما فيش اكل يعني اي حاجه انقطع لنا. حتى بعض المحلات لو نمشي عشان يدور اي حاجه ما في هذا بدنا اي شيء. فودينا حاسس والله صعب جدا، فاحنا محتاجين المساعده. حاسس اليوم ثلاثه وقعوا مننا، طبعا البرد كثير، السودانيين ما بيتحملوا البرد. ثلاثه وقعوا مننا، حاسس حاليا قبل شويه جاء اصابه رفعهم، فوداهم المستشفى ما عارفين وديهم، ما حكوا لنا. سالنا منهم ما فيش حدا بيرد علينا، عشان يقولنا اخوانكم ديل كويسين ولا ماتوا ولا شيء، ما في هذا بحكي معنا. اي حتى الحكومه بس شرطه بجي بشوفنا وبمشي، وفي عرب بتاعت الشرطه واقف، ومفوضيه نفسه بقول اذا هذا جاء عشان منع الصحفيين يخشوا علينا، ومنع كل الجهات الداري يساعدنا بامنام، بقول لهم ما تخشوا على الناس دول. فعلينا حاسي ودينا صعب جدا جدا، محتاجين للمساعده. فارجو منكم عشان تنشروا الخبر وتحكوا للجهات المعنيه اذا انه في هذا داري يساعدنا. والله علينا حاسي يعني كقاله انسان.
وضعكم القانوني شنو انتم؟ وضعكم القانوني كيف؟ هل عملوا لكم مقابلات ولا وضعكم القانوني شنو؟ عندكم بطاقات؟
ما في هذا بجي. احنا طبعا هاي المفوضيه طبعا ادانا ورق تبعت الحمايه مكتوب عليه يا طالب اللجوء يا بكون في ناس عندهم اعتراف، يعني اضبط اعترفوا بهم كلاجئين في الاردن، وفي جزء منهم عملوا لهم توطين عشان ملفات من التوطين عشان يعرفوهم يودوهم للحجره، بيركوا الملفات، يعني الملفات ما بودوهم للحجره. فحاس حاليا الناس اللي في الحجره في ناس يكون واحد تلقى يعني ملفه عنده توطين له سنتين، في تلقى له ثلاثه سنين له توطين، ما بيحركوا الملفات نهائي. ونحن عشان تمشي المفوضيه عشان يتلقى تدارى بمصادر، بقول لك يعطيك العافيه، يعني ما في اي مصادره بتو. حتى لو انسان مريض معذور مرتب طول مده 3 شهور ولا شهرين وبيكتوا منه عشان يرجع المرتب، بقول انت تجري لمده 4 ولا 5 شهور انت بتكون جاري معهم. كمان الوثيقه مكتوبه له لا يمكن عليك عشان تكون مقيم في الاردن، وكمان ممنوع عشان تشتغل في الاردن، ولو جاء لك شرطه انت شغال كمان بيعتقلوا. فالوضع والله الوضع يعني معساوي جدا جدا. الاطفال نحن خلاص الشباب ممكن يتحمل البرد شويه، لكن مثلا في الاطفال نحس الاطفال بتتفشى فيهم امراض. الوضع ما بتوصف طيب.
طالما المفوضيه ما بتقدم لكم مواد غذائيه ولا تسكنكم، وبرضه ممنوعين من العمل، طيب الناس بتعمل شنو يعني؟
والله الناس بتدبر عمرهم بمشي، من الناس بتدبر عمرهم بتمشي تشتغل اعمال شاقه، وبعد طبعا لما تكون شغال ده بيجيك شرطه مرات تتخبى، ومرات كمان يعتبروا يودوك السجن بتاخذ 3-4 يوم، ومرات كمان تاخذ شهر. وحتى الان في ناس في السجون ما في حدا بيجيب خبرهم، يعني حتى المفوضيه نفسها سيد هذا بيقول عيان احنا واقفين معاكم وادونا القانون بتاعون القانوني، وحتى نتعاون القانون لو انتجي عشان في طبعا عندنا بوابات عشان تجي تدخلوك جوا، تمشي نتعاون القانون نتكلم معاهم بيمنعوك يدخلوك جوا.
انتم معتصمين وين تحديدا؟
يعني احنا المنطقة هاي في غرب عمان، منطقة اسمه خالدة، فوق مكتب الرئاسة بتاعت المكتب بتاعت المفوضية. انينا حاسي معتصمين امام مبنى تبعت المفوضية، وهم حاسي شغالين وبيشوفونا بشبابيك تحت، هم في العمارة فوق وعندنا تحت العمارة بيشوفوا فينا وبتقسم في سندوتشات. مرات تلقى اثنين بتقسموا لسندوتش واحد، طبعا عندهم شيء اسمه سنيورة، بنعبوا واحد سنيورة واحد ويدوك قطعة واحدة بدل مثلث بدل برش كريم واحدة بس، بكون بتقاسموا نفرين.
الاعتصام بدا متى؟
اليوم بناخذ وجبة واحد. الاعتصام اليوم عندنا 18، الليلة عندنا 18 يوم بالضبط، يوم 12.
مطالبكم شنو تحديدا؟
مطالبنا اول حاجه دايرين انه يعملونا حمايه، لان ما عندنا حمايه كافيه. قبل 4 اشهر كان واحد سوداني قتلوه معلقينه على شو اسمه على العمود تبع الكهرباء، واحد سوداني قتلوه من اللاجئين، ما في حدا ما في جهه حكى عنه. بدافع ذلك يعني احنا بنعترض للالفاظ العنصريه في الطريق، انت بكون ماشي ويقول لك حمره يجدوك بحجار، يعني بيسعوا عليك وبيضحكوا فيك، يعني احنا معاناه نفسيه، يعني ما بنقدر نقول انه انه نحن مرتاحين في الاردن، فعن احنا مطالبنا انه على الاقل مفوضيه يعجل لنا بيوت ويدينا مستحقات مثلا، يعمل لنا حيطه غذائيه، واذا في توطين كمان يحرك ملفنا ويمشي للدول، اذا في توطين يوطننا نتحرك للدول، الدوله الثالثه على الاقل واحد يقدر يساعد نفسه ويقدر يلقى حياه افضل يعني. لكن بس علينا تحركنا من دارفور وجينا الاردن ولقينا حياه في دارفور احسن من الاردن بقت 1000 مره.
طيب قلت انه كان في اعتقالات يعني، تعرضتوا لاعتقالات او تعرض بعض منكم لاعتقالات كذا، احكي لنا شويه عن الموضوع ده.
الاعتقالات طبعا بتم اذا انت مشيت اشتغلتهم انهم وزاره عمل، اذا انهم وزاره عمل بيقول انت قاعد شغال بتم اعتقالك، وهو شغل في حد نفسه انت تنزل تشتغل تابع الشغل، هو ما بيشغلك لانهم عندهم قانون لازم تعمل تسري عمل، لو انك تسري عمل بخلوك تشتغل، ما انك تسري عمل نعم نهائي ما بيشغلوك، حتى الشغل ما في شغل. عشان انا اقول لك انه مثلا في شغل في اوروبا هنا بيشتغل يعني، حتى الناس بيشايلوا بعض، مرات ناس ممكن اذا انه واحد بقيت قريب او واحد من اصدقائي يشتغل منه مصاريف، وكمان القروش بتاعه صعب جدا، ما في عمله نهائي في الدوله يعني، انت تقدر تقول تلقى قروش تقدر تصرف له. اما الايجارات، ايجارات غاليه جدا يعني، ايجارات اقل ايجار بتلقاه ب $200 $600 و $500، ما في $500 ما في حدا بلقاه في الشهر.
موضوع العلاج كيف طيب؟ هل عندكم حق العلاج او مجانيه العلاج؟
العلاج المفوضين نفسه ادانا ورق انه تمشي في مستشفيات اكثر من 15 مستشفى، هو ذكر لنا اسماء عشان تمشي تتعالج، لما تروح على المستشفى ما هو ولا بشوفوك ذات ولا بعبر ولا بعمل لك فحوصات ويدوك حبوب ويقول لك امشي بس ابلع حبوب هذول حدك كويس، ما لهم علاقه بعلاجك بمرضك اللي انت فيه.
قبال ما تيجي ساحه الاعتصام كنت ساكنين وين؟
والله كنا ساكنين طبعا، الشباب كانوا مؤجرين بيوت يعني، بتلقى 10 مع بعض 5 مع بعض يعني، اما الاسر كمان بكون تلقى اسرتين ثلاثه مع بعض بيأجروا بيوت، والايجارات تراكمت، وحس الناس لهم بيوت من ناس البيوت قاموا طردونا من بيوتهم، وحس يعني احنا في النهايه وصلنا للغنايه انه لقينا انه شغالنا بدخلنا في ديون، وديون ده ما بنلقى قروش نتكفى، لانه مفوضيه بقول لنا يا رب اديكم مساعده بديكم مساعده، في النهايه العمر لقينا انه مفوضيه نفسه ما بقدم لنا اي مساعده يعني، بقول لنا انتوا عندكم حساب انا هسوكم وابدونا، ما حس عنينا لنا 18 يوم ما بجوا بسالونا نهايه ولا بشوفونا كبشر، ما ولا بعبرونا ذات بشر تواجه من بعيد بعربات وكلام كده، لكن ما بقول اي حاجه.
طيب في مناشده تقدمها انت للمفوضيه والمجتمع الدولي وللحكومه الاردنيه؟
نعم بناشد المجتمع الدولي والحكومه الاردنيه بشكل خاص، على الاقل هو بيتدخل انه يحل لنا مشكلتنا من المفوضيه يعني، احنا مشكلتنا بدنا انه يقدم لنا مساعده عاجله، لان احنا يعني اذا استمرينا هون ثاني 3 يوم ولا 4 يوم انا حاسس بحكم بقول انه في امطار جاي زياده، وحاسس بالسحب شاي، القيم ما بقولوا له قيم يعني، احنا السيوب أنا خيمة هاي صغيرة جدا جدا بشيل 3 أنفار، ومن أكثر الدينون فوق واحد، أنا حاسس 3 أنفار بنوموا في خيمة صغيرة جدا يعني، دارين مناشدة إذا عنوا لنا سكن ولا لنا معسكر لنا أي شيء، المهم دارين مصاب عاجلا نحن، إذا كمان إنه في توطين في دول ثانية إحنا بنطالب بتوطين على الأقل، أما ملفات في التوطين كمان بدنا إنه يحركوه من الحجرة ويسهلوا لنا إجراءنا، إذا في حركة للدولة ثانية إحنا دارين حماية زيادة، لأن نحن بنشوف حالنا إنه نحن ما عندنا حماية، طبعا الغذاء والعلاج كمان ما في لنا حاجة بقول له غذاء علينا اصلا يعني، بنطالب بغذاء عاجل لان انا حاسس حاليا انا بتكلم معك ليش 3 ايام ما اكلت يعني، واكل لي خبزه واحده مو بتقاسم كمان ما واحد من اصحاب انا قدامك يعني بحكي فاك يعني، الوضع ما اقدر اقول لك انه انا اخذت ربع بتاع الغذاء، انا بطالب بغذاء عاجل كمان انه يقدموا لي يوفروا لنا كل الاحتياجات اليوميه.
هل في لاجئين سودانيين تانيين غير الناس المعتصمين يعني في حتات تانية؟
نعم في بعض السودانيين، في بعض طبعا اكثر من 2000 لاجئ سوداني ما عجوا الى تحت الاعتصام، وهم موجودين برضه متكبدين زينا، بس بتحمل في بعض الناس يعني ما قادرين انه يلقوا حق مواصلات، اني حصل انها منطقه هاي بعيده، اقل شيء بيكلف معك 5 دينار اردني ما يساوي تقريبا 7-8 دولار، وفي ناس ما لاقين حق المواصلات يجي، وقرحانا عشان تتحرك تجي، في ناس ما بيعرفوا شوارع مال الاعتصام، وهذا جزء بسيط مننا يتمكن اجي وصل، الحمد لله الاعداد بالذات يعني عدد كتار بالذات يعني، ما بالذات اليوم شايف شباب كتار الحمد لله حاسس ناس شغالين اليوم في الخيام مطر الكامب كمان في نفس اللحظة، الوضع سيء جدا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر آدم إدريس أحد اللاجئين السودانيين المعتصمين أمام مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان
والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، كان يكلمنا عن مرض الإيدز وكيف بنتقل من الزول المصاب للزول السليم وما هي طرق الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الإيدز هو مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه فيروس نقص المناعة المكتسبة.
وكيف بنتقل مرض الإيدز من الزول المصاب للزول السليم؟
طرق الانتقال بتاعة الفيروس ده عشان يخش جوا الجسم ويسبب الإيدز بيجي للزول النصيح كيف؟ نمرة واحد، بيجي أكثر الحالات بتاعة الإيدز بيجي عن طريق الاتصال الجنسي. الاتصال الجنسي واحد من الطرق اللي بينقل لنا الفيروس. نمرة اثنين، بينتقل عن طريق الدم، النقل بتاعة الدم الملوث. من الزول اللي ينقلوا له دم ملوث، الزول الناقلين دمه ده كان عنده فيروس بتاعت الإيدز ممكن يتنقل للزول النصيح. نمرة ثلاثة، بينتقل عن طريق الإبر والأدوات الثاقبة والجارحة زي الأموات وغيره. يعني مثلا زول مشى يحلق، مشى محل الحلاقة طبعا لأن هناك أكثر حتة بيستخدموا فيها أمواس والأدوات بتاعت الحلاقة وكده، وكان قدامه في زول عنده المرض بتاعت الإيدز، والزول الحلاق ده ما قام نظف الأدوات دي وما عقمها وقام حلق به الزول النصيح، ده ممكن ينقل له برضو الفيروس بتاعت الإيدز. برضو عن طريق مثلا الناس اللي بيفصدوا الأطفال الصغار، بتلقوا فيه كم طفل كده يرقدوهم كده يفصدوهم بيموز واحد كم طفل كده، برضو ممكن إذا في واحد منهم عنده ممكن ينقل للباقي دي كلهم. برضو عندنا في بعض الحتات بعملوا طهار جماعي، في كم شفها كده بلمون سوا كده وبيطهرون كده، إذا الزول اللي بيطهر ده ما عقم أدواته مثلا، افترض أي طفل يستخدم له أدوات براه أو مثلا أدواته بعد ما يعقمه بعد ذاك يطهروا به الطفل الثاني، كلها طرق بتاعة الأدوات الجارحة وكده برضو ممكن تنقل لنا فيروس بتاعة الإيدز. برضو في طريقة رابعة اللي هو من الأم المصابة، الأم اللي عندها الإيدز ممكن الفيروس ممكن يتنقل لجنينة اللي هي حاملة، أو برضو عن طريق الرضاعة برضو ممكن يتنقل من الأم للجنين. ده الطرق الرئيسية اللي بينتقل بها المرض أو الفيروس بتاعة الإيدز. طيب في طرق الناس بيفتكروها أنه ممكن ينقل لنا المرض بتاعة الإيدز لكن هي في الواقع ما بتنقل الإيدز. طيب إذا الزول اللي عنده الإيدز مثلا ساكنين معاه في بيت واحد، ده ما بنقول لك الإيدز برضو، أو شغالين في حتة واحدة برضو ما ممكن ينقل لك الإيدز. هذول عنده إيدز مثلا قاعد جنبك برضو ما بتجيب الإيدز. إذا سلمت على زول عنده إيدز مثلا بالأحبان ما بنقول لك الإيدز برضو. إذا أكلت ولا شربت سوا في حتة واحدة برضو ما بنقول. إذا بعوض عضت الزول عنده إيدز وجاء عض زول مثلا نصيح برضو ما بنقول. دي الطرق يا جماعة الناس بيلخبطوا، يعني خلاص الناس بيفتكروا إنه زول ده عنده إيدز ده معناته خلاص كان بس جاي جنبي ساكت بنقول لي الإيدز. لا، في الطرق اللي ذكرناها قبل شوية بيها ما بتتنقل المرض بتاعك الإيدز.
وما هي أعراض مرض الإيدز؟
يا جماعة الخطورة إنه أول حاجة الإيدز ده ما عنده أعراض واضحة، يعني الزول ممكن يكون قاعد 15 سنة الفيروس موجود في جسمه لكن ما ظهر له أي أعراض نصيحة زيه وزي أي زول ثاني، بالتالي دي الخطورة هنا. يعني حتى الزول اللي هو بيكون عنده ما بيكون عارف نفسه، تمام؟ يعني ما في عرض واضح كده بيقول إنه ده زول عنده يعني إيدز. اللهم إذا زول خلاص وصل المراحل المتأخرة ممكن يظهر له، ممكن يكون عرضة لأنه جهاز المناعي المرض بتاع الفيروس هو طبعا بيدمر الجهاز المناعي، بالتالي زول بيكون معرض لإسهالات كثيرة والتهابات بتاع الفطريات وغيره وغيره. دي الحاجات الدكاترة بيقوم بيشكوا إنه الزول ده ممكن يكون عنده إيدز، لكن زول لو بمجرد وجود فيروس في جسمه ما بظهر له أي عرض.
ما هي يا دكتور مخاطر مرض الإيدز؟
إنه لحد هالشيء ما عنده علاج، لحد الآن الأطباء ما قدروا يتحصلوا على علاج بتاع المرض بتاع الإيدز. دي الخطورة. والخطورة الثانية بتاعة الإيدز برضو إنه أغلب الناس اللي بيصابوا بالإيدز هم الفئة المنتجة أو الشباب في المجتمع، يعني إذا كان الشباب هم يعني نص الحاضر وكل المستقبل معناته المرض ده بيستهدف لنا الحاضر حقنا وكل المستقبل بتاعنا، بالتالي دي الخطورة الثالثة.
كده يا دكتور جمال ورينا كيف نعمل وقاية من مرض الإيدز.
الوقاية أول حاجة حاجات أساسية واسمعني كويس. الحاجة الأولى بالنسبة للناس الما مزوجين يا جماعة
اللي هو يعني الزول يكون ما يمارس الجنس الغير الشرعي. دي حاجة ضرورية جدا. الزول يكون عفيف. العفة 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 ده بالنسبة للشباب والشابات غير المتزوجين. نمر اثنين بالنسبة للناس المتزوجين يا جماعة لازم تكون أمين. الأمانة الزوجية خليك أمين في العشرة لآخر مدى. دي حاجة ضرورية جدا. يعني الزول بس يعني احنا في الإسلام سمح لنا ان نتزوج 4 ما في مشكلة, لكن ما تمشي كده تلخبط بيجاي بيجاي تاني خلاص. دي لك الحاجات الأساسية. الحاجات الثانية يعني إذا الزول ديل كلهم ما قدر يعني خلاص ما سمع الكلام ده, كمان يستخدموا حاجة يسمع الكوندوم. الكوندوم بيعمل وقاية, يعني استخدام الواقي الذكري واحدة برضو من الحاجات اللي بتعمل وقاية بتاعت انتقال مرض الإيدز. دي الحاجات الأساسية بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات الجارحة. أدوات الثاقبة زي الإبر ما يستخدموا لنفرين, يعني إبرة حقنوا بيها زول واحد ما يحقنوا بيها أكثر من زول. موس استخدموا زول واحد ما يستخدم أكثر من زول. مقص يعني أي حاجة بتجرح أو أي آلة حادة الناس يستخدموها لو استخدموا في زول واحد ما يستخدموا في أكثر من زول. يعني ديل الحاجات الأساسية اللي نحن لو عملناها ما حجينا المرض بتاعت الإيدز. ويا جماعة الإيدز دي حقيقة حقيقة وموجود وكثير جدا موجود. يعني نحن الإيدز ده ماشي حايم بيناتنا بكرعينه, عشان كده الناس لازم تعمل حسابه.
طيب الزول يعرف كيف أنه مصاب بمرض الإيدز؟
يا جماعة ضروري جدا أنه أي زول طلب يمشي يفحص, يمشي المراكز. في مراكز كثيرة جدا موجودة في المدن وفي بعض المحليات موجودة في المراكز الصحية موجودة. ما بالضرورة تكون عندك أعراض وعلامات وحاجات وبعدك تمشي تفحص. أمشي اتطوع قول أنا داير أعرف نفسي عندي إيدز ولا ما عندي إيدز. يعني الفحص المبكر أو الفحص المعملي هي الطريقة الوحيدة لأنه الزول يقدر يعرف نفسه عنده إيدز ولا ما عنده. الزول ممكن يسأل يعني شنو أنا لو بقيت عندي إيدز بعد ده أمشي أفحص ليش؟ لا ضروري جدا, لأنك لو عرفت نفسك انك عندك ايدز في فترة مبكرة, يعني في بعض الادوية بيدوك ممكن الاعراض لفترة طويلة ما تجيك. ده واحد. الحاجة الثانية برضو ممكن الزول تعمل حسابك عشان ما تنقل لشركائك الاخرين او الناس الاخرين اللي معاك. دي الفائدة بتعد الفحص المبكر. يعني احنا ما بنقول انه الاجال بيد الله انه بيطول عمر الزول, لكن يعني الزول كل ما يعرف نفسه عنده ايدز بدري في علاجات بيدوه عشان ما يظهر له الأعراض في زمن مبكر. ممكن يعني كثير من الناس كانوا مسكوا الإيدز ما ماتوا بالإيدز لأنهم كانوا بيتابعوا, ممكن ماتوا بأمراض تانية خالص أو ماتوا بحوادث أو كده لأنهم كانوا بيتابعوا وبيستخدموا العلاجات شمال بروفايلاكسيس بيستخدموها عشان يعني ما تظهر لهم الأعراض.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية, فشكرا لك.
وشكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع, وتمنياتنا ليكن دائما بالصحة والعافية, وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. مع المواطن
5 دقائق,
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. وفي الحلقة دي ننتقل إلى محلية كبكابية بولاية شمال دارفور, ونلاقي المواطن خاطر إسحاق عمر واللي بيعمل مزارع عشان يحكي لنا عن المؤسم الزراعي والمشاكل اللي واجهت المزارعين. فمرحب بك خاطر في راديو دبنجا, ممكن تورينا الحاصل شنو؟
الموسم الزراعي في العقابية وما واجهته من تعدي البهائم على المزارع المزارعين. وفي الحقيقة يعني بناء على الشيء اللي نتابعناه خلال الفترة الفاتت من بداية الموسم الزراعي حتى في الوقت الحالي وما جرى من تعديات في بداية مراحل الأولية من الموسم الزراعي وفي الفترة الأخيرة يعني أو في السنوات الأخيرة في بداية الموسم الزراعي كان بتصير بصورة طيبة، لكن حصل إنه الفترة النهائية اللي هي فترة الحصاد بدأوا إنه الرعاة وأصحاب الماشية بيدخلوا البهائم أو بيدخلوا البهائم بتاعينهم في مزارع المزارعين قبل حصاد المحاصيل أو الحبوب الغذائية اللي بتم زراعتها. والكلام ده كله في كل أرجاء أو أنحاء محلية كبكابية وريفها، وتقدر المساحة الكلية للزراعة في محلية كبكابية ما يعادل 40% تقريبا. وبعد 2003 اللي حصل حرب أهلية ونزوح المواطنين إلى المحليات، وفي الحقيقة يعني في السنة الأخير دي البهائم دي دخل في مزارع الناس بصورة مبطئة جدا، وحصل إتلاف وأضرار في بعض مزارع الناس واعتداءات على المزارعين في مزارعهم. وعلى سبيل المثال المشكلة اللي حدث في منطقة مرقوبة وتسبب إلى وفاة أحد المزارعين وإصابة الآخر بجروح خطيرة جدا هو الآن في المستشفى يتلقى العلاج. وهنالك أمثال كثيرة جدا جدا للأشياء الحدث أو الأحداث الحصل سواء كان قتل أو ضرب أو أذى للناس، وحتى الآن يعني ما في جهة يتحرك عشان يلاحق المرتكبين الجرائم للمزارعين. وإحنا في الحقيقة بنطالب يعني أولا أصحاب الماشية إنه يقوم يبعدوا البهائم، لأنه الموسم الزراعي خلال هذا العام إن كان إنتاج ضعيف جدا جدا، وده ممكن يسبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الجاية. ولا بد إنه الراعي ذات يعي تماما المحاصيل الزراعية دي أو المزروعات لمصلحته هو، لأنه ده شيء أساسي جدا في حياة الناس. وطالما في دارفور الثروة الحيوانية والزراعية هما المصدران الأساسيان في حياة الناس، فبالتالي لا بد إنه إحنا كلنا نحترم الشيء الزراعي ده ونحترم البهائم أو الثروة الحيوانية، لأنه الاثنين مكملان لبعض. الشيء اللي أنت تخشش فيه بهائمك أو لو حصل ارتفاع ده بتكون أنت السبب الأساسي في ارتفاع بتاعة المحاصيل الزراعية. يعني بالإضافة لذلك يعني إحنا بنناشد السلطات الحكومية إنها تتولى مسؤولية حماية الموسم الزراعي من خطر الطليق الجائر الحاصل في الوقت الراهن، فلأنه ده موسم بسيط فلابد إن إحنا نكون نحميها. بالإضافة لذلك اتحاد الرعاة والمزارعين لابد إنه ينسقوا عشان يشتغلوا الشغل مع بعض في حتة بتاعت حماية الموسم الزراعي، بالإضافة للجان الثانية اللي بتهتم بالموسم الزراعي في محلية كبكابية.
الموسم الزراعي بدأ بتين وبينتهي بتين؟
الموسم الزراعي بيا عادة بيبدأ من شهر 6 وبينتهي في شهر نهاية شهر 12، بشي المعلوم يعني على بال مع انه المزارع يزرع ويحصد بيزرع من شهر 6 بنهاية شهر 6 وبيكمل حصاده في نهاية شهر 12، ده شيء المعلومة. الشيء الواضح انه في الفترة الأخيرة حصل تدهور في حتة بتاع الطليق، فإحنا برضو بنطالب الجهات انه يقوموا يهتموا في الجانب ده، ولا بد انه أقلها يكون في مؤتمر جامع.
ما هو تقييمكم للموسم الزراعي الحالي؟
في الحقيقة يعني يقدر نسبة الإنتاج المحاصيل خاصة الدخن بحوالي 20% والمحاصيل الأخرى 5% فقط، ده في حول ضواحي مدينة كبكابية. فيما يتعلق بريف كبكابية فالإنتاج يمكن بتاعة الدخن 55%، حاصيل الأخرى تقول 10%، فبيعني إنه هيكون في فجوة غذائية على مستوى سكان محلية كبكابية وفي الفترة الجاية. بعد المزارع ما حصدوا أي منتج أو أي إنتاج في أي محصول من المحاصيل بقدر ما إنه الجش بس، ما في أي حاجة خلاف الجش، فبالتالي لابد إنه حتى الجهاد الثاني يهتم في الحتة بتاعة سبل المعيشة حياة الناس في كبكابية في الفترة الجاية.
المحاصيل اللي تم زراعتها خلال الموسم ده هي شنو بمحلية كبكابية؟
المزروعات اللي مزروعة هنا عادة بتكون الزرع أو الدخن في مقدمة كل المحاصيل الزراعية في كبكابية، وفول سوداني بالإضافة لجزء من الخضروات، وبكون في طماطم والبامية والويكل، وبعد ذلك بتكون فيها زراعة البصل، فول مصري وطماطم وبطاطس.
بعد انتهاء الموسم الزراعي بتتوقع شنو بالنسبة للوضع المعيشي بالنسبة للمواطنين؟
من المتوقع أولا إنه هيكون في فجوة غذائية لسكان مجتمع كبكابية وريف كبكابية، بالإضافة لذلك هيكون في ارتفاع عالي جدا جدا للأسعار، وده بتشكل خطر في نفس الوقت على حياة الناس في معيشتهم وفي حياتهم العادية. فبالتالي لابد أنه يكون في جهات تجيب وقفة قوية يساعد في حتة بتاعت أنه يخطي اللي ممكن يحدث العام.
شكرا للمواطن خاطر إسحاق عمر اللي كان معانا في برنامج مع المواطن من محلية كبكابية بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
وشكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة، وأهلا ومرحب بكم في برنامج مع المواطن، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية ومن مدينة أو غرية أخرى، وخليناكم بألف عافية.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا.